يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له، ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. ولهذا قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، كقوله: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي الآية. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يذكر تعالى أنه أمر إبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى، وأنه رجيم أي مرجوم، وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبي حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: فسجد الملائكة، فإذا سويته، أو قال قبله: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذه الآية دلت على أن الله تبارك وتعالى أمرهم بالسجود لآدم قبل أن يخلقه، حينما أخبرهم بخلقه. وفي سورة البقرة قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخره، فأخبرهم عن خلقه. ثم بعد ذلك بعدما خلقه قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا ظاهره أنه بعد خلقه، لأن الله قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فبين لهم فضله، ثم أمرهم بالسجود له. وهنا في هذه الآية: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ويمكن أن يكون، والله تعالى أعلم، أن الله أعلمهم بخلقه وأمرهم بالسجود له إذا خلقه، ثم بعد أن خلقه وبين فضله عليهم وعلمه الأسماء أسماء الأشياء أمرهم بالسجود له ولا منافاة. ثم إن قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، فهذا الاستثناء إذا قيل بأن إبليس من الملائكة فهو استثناء متصل، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد، ومعلوم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالذين قالوا إنه من الملائكة قالوا إن الله تبارك وتعالى قد كتب عليه الشقاء، وذلك لحكمة عظيمة وهي تحقق الابتلاء في هذه الحياة الدنيا والصراع بين الحق والباطل والخير والشر، وآية سورة الكهف تدل على أنه ليس من الملائكة، لأن الله قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. والذين يقولون إنه من الملائكة يقولون كان من الجن، بعضهم يقول يوجد من الملائكة، بعضهم يعبر يقول يعني صنف من الملائكة أو يقال لهم الجن وهم ملائكة، وبعضهم يأخذ المعنى العام لكلمة الجن من الاجتنان فتقول المجن لأنه يستر المقاتل من ضرب السيوف ورمي النبال وما أشبه ذلك، والجنين لأنه مختف في، والجنة لأنها تستر من دخلها كثرة أشجارها ونحو ذلك، وهذا كله لا يخلو من تكلف. والذين قالوا إنه من الملائكة ليس لهم مستند إلا مثل هذا الاستثناء. وعلى كل حال إبليس لم يكن من الملائكة، ويمكن أن يكون هذا الاستثناء من قبيل المنقطع بمعنى لكن، سجد الملائكة لكن إبليس لم يسجد ولم يكن منهم أصلا، لكنه كان في الملأ الأعلى. وأما ما نقله عن سعيد بن جبير رحمه الله هنا من أنه لما لعن تغيرت صورته عن الملائكة، فهذا باعتبار أنه من الملائكة، ثم إن مثل هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا إما أن يكون من قبيل المأخوذ عن بني إسرائيل ولا عبرة به، وإما أن يكون مما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال من جهة الرأي، ومثل هذا يكون من قبيل المرسل. نعم.
قال رب بما أغويتني لأزينن
لهم. طبعا عفوا يا شيخ، بقول الله تبارك وتعالى قال فإنك من المنظرين، أو قبله قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم ما معنى رجيم؟ رجيم على وزن فعيل، وفعيل كما ذكرنا في عدد من المناسبات تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فرجيم هنا تحتمل أن يكون بمعنى فاعل أي راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والخواطر السيئة. والمعنى الثاني وهو المشهور وهو المتبادر وهو المناسب للسياق أن رجيم كما أنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني المرجوم، مرجوم فهو يرجم بالسب واللعن وما إلى ذلك، هذا الشيطان الرجيم يعني المرجوم. قال الله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إلى يوم الدين، هل اللعنة إلى يوم الدين ولا المقصود بذلك التأبيد؟ يعني العرب قد تجعل الغاية إلى محدد كهذا وهي تقصد التأبيد، والقرآن نزل بلغة العرب يعني اللعنة إلى يوم الدين. طيب ويوم القيامة أليس هو من الملعونين؟ لا شك أنه كذلك. فبعض أهل العلم يقول أن عليه اللعنة إلى يوم القيامة، وما بعد يوم القيامة أو إذا جاء يوم القيامة فإنه ينتظره العذاب الذي هو أعظم وأشد من اللعن. لكن إذا كان اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل فإن هذا مستمر إلى يوم القيامة، فهو أبعد ما يكون عن رحمة الله. ولهذا فإن من معاني كلمة الشيطان كما قلنا من شطن إذا بعد، هذه أحد معانيها، أي أنه بعيد عن رحمة ربه تبارك وتعالى وبعيد عن الخير. فهذه اللعنة إلى يوم القيامة، وهو كذلك في الآخرة يكون ملعونا. لكن على كل حال العرب تعبر بمثل هذا، يقول مثلا هذا إلى يوم القيامة أو إلى يوم البعث أو نحو ذلك، ويقصد فيه التأبيد أن هذا لا يكون أو أنه لا يفعل ذلك أبدا أو نعم.
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب بما أغويتني، أي بسبب ما أغويتني وأضللتني، لأزينن لهم أي لذرية آدم عليه السلام في الأرض، أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها وأزعجهم إليها إزعاجا. ولأغوينهم أجمعين أي كما أغويتني وقدرت علي ذلك إلا عبادك منهم المخلصين، كقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا هذا صراط علي مستقيم، أي مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نعم، هنا في قوله إلا عبادك منهم المخلصين بفتح اللام، المخلصين يعني الذين خلصهم الله عز وجل وكتب لهم الهداية. وهذه القراءة المخلصين هي قراءة أهل المدينة وأهل الكوفة، وقرأه الباقون بالكسر، بكسر اللام، إلا عبادك منهم المخلصين. وذكرنا من قبل بأن القراءتين إن كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين، فهنا دلت القراءة الأولى على أنه لا يتخلص من كيد إبليس إلا من نجاه الله عز وجل وخلصه واصطفاه للهدى والإيمان، ودلت القراءة الثانية على أنه لا يتخلص من كيد إبليس إلا أهل الإخلاص. وكما سبق في سورة يوسف أيضا في القراءتين في قوله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الثانية المخلصين. فذاك يصلح أن يكون مثالا لهذا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولكن من اتبعه من الغاوين فإن سلطانه يكون عليهم. ولذلك يقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. إذا قيل بأن المقصود بالعباد هنا الإضافة، إضافة خلق يعني كل العباد، نعم، إلا من اتبعك من الغاوين، فيكون الاستثناء متصلا، استثنى من هؤلاء الخلق، من هؤلاء العباد، من اتبعه من الغواة. وإذا قيل بأن الإضافة إضافة تشريف، وأن المقصود أهل الإيمان والتقوى والطاعة، إن عبادي كما قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فعبودية الاختيار: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعك، كل استثناء منقطع، لكن من اتبعك من الغاوين فإن سلطانك يكون واقعا عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه. ومعنى السلطان المقصود به أنه ليس له حجة عليهم في الإغواء، كما مضى في قوله تبارك وتعالى: ولم يأكل، قال لما قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فيقول: أنا لم يكن لي حجة في هذا الإضلال الذي أضللتكم، وإنما دعوتكم فاستجبتم واتبعتم النفوس الأمارة بالسوء والهوى. وهكذا أيضا السلطان يأتي بمعنى الغلبة والقهر والتسلط، وهذا كله أيضا داخل في قوله تبارك وتعالى: في ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فمن فسره بالحجة فإن تفسيره لا يخالف التفسير الآخر الذي هو التسلط والقهر. فإن السبيل إلى التسلط، تسلط ولي الدم على القاتل، إنما هو حجته، وهو أنه صاحب حق، هو ولي الدم، وهذا قتل مظلوما وهذا قاتل. فالمعنيان على كل حال. فهنا الله يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يمكن أن يكون الاستثناء متصل ويمكن أن يكون منقطعا، إلا من اتبعك من الغاوين. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى، أو قبل ذلك قال: قال هذا صراط علي مستقيم. حافظ بن كثير رحمه الله يقول: أي مرجعكم كلكم إلي، فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، مرجعكم جميعا إلي. قال هذا صراط علي مستقيم، يحتمل أن يكون هذا من قبيل التهديد والوعيد، كأنه يقول: إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهب أنت ومن تبعك؟ فطريقكم علي، كما تقول لمن تتوعده، نعم، مرجعك إلي، طريقك علي، بمعنى أنك ستعاقبه وتحاسبه بما فعل وما صدر وما صدر منه. وبعضهم يفسر هذا صراط علي مستقيم، أي هذا حق علي مراعاته، وهو أن عبادي الذين أخلصتهم ليس لك عليهم سلطان.
كقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، كقوله وعلى الله قصد السبيل.
يعني الآن إن ربك لبالمرصاد يكون هذا من قبيل التهديد، يعني أن طريقكم علي فأعاقبكم وأحاسبكم وأخذكم، فأين تذهبون؟ إن ربك لبالمرصاد وعلى الله قصد السبيل، هذه أحد المعاني، هو الذي يمكن يكون هنا وعلى الله قصد السبيل، لأن من معانيها التي فسرت بها وعلى الله قصد السبيل أي بيانها، بيان السبيل القاصد، قصد السبيل، السبيل هي الطريق، تذكر وتؤنث، والقصد صفة لها، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قصد السبيل أي السبيل القاصدة. وعلى الله بيانها وإيضاحها، أو المعنى الثاني وعلى الله قصد السبيل أي أنها توصل إليه. عندك ابن القيم ممكن تقرأ تفسير الآية؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى هذا صراط علي مستقيم، قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم، وهذا يحتمل أمرين، أن يكون أراد أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض.
نعم، بمعنى أن على بمعنى إلى، كما قلنا في مرات سابقة بأن حروف الجر كما يقولون تتناوب، صراط علي أي صراط إلي، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. نعم،
فقامت أداة على مقام إلى. والثاني أنه أراد التفسير على المعنى وهو الأشبه بطريق السلف، أي صراط موصل إلي.
يعني التفسير على المعنى يعني من غير مراعاة الألفاظ والحروف، لكن طريقة المتأخرين هي التنقير والتدقيق، ليه عبر بعلى ولم يعبر بإلى مثلا، فيأتي ويركب التفسير على كل لفظة في الكلام.
وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء، وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية. وقيل علي فيه للوجوب، أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه، والقولان نظير القولين في آية النحل وهي وعلى الله قصد السبيل. والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تشقلبوا، أي ممرنا عليهم وإليهم وصلونا. وقال الآخر فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها. فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى التي هي للانتهاء لا أداة على التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال إلينا مرجعهم، وقال إن علينا جمعه وقرآنه، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونظائر ذلك. قيل في أداة على سر لطيف، وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى، وهو حق كما قال في حق المؤمنين أولئك على هدى من ربهم، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى، فتأمله فإنه سر بديع.
بمعنى أن على تدل على الظهور والاستعلاء، فمن سلك الصراط المستقيم فهو مستعل بسلوكه، ولهذا جاء التعبير بذلك بعلى في بعض المواضع في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بسلوك الصراط. على كل حال الآية تدور على هذين المعنيين، ويبقى التعليل إذا قيل بأن المقصود من قوله قال هذا صراط علي مستقيم أي إلي، لماذا عبر بعلى، فيكون هذا من النكات البلاغية فقط، وإلا يكون أصل المعنى هذا صراط علي مستقيم أي أنه بمعنى إلي، والمعنى الثاني صراط علي بيانه وإيضاحه.
فإن قلت فما الفائدة في ذكر علا في ذلك أيضا، وكيف يكون مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ قلت لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه، فكان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى فهم في ريبهم يترددون، وقوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وقوله فذرهم في غمرتهم حتى حين وإنهم لفي شك منه مريب. وتأمل قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل سافلين. وفي قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم،
تأخذ سفلا ولا تأخذ
كسر سفلا
هكذا، شوف القاموس.
وفي قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم قول ثالث، وهو قول الكسائي إنه على التهديد والوعيد نظير قوله إن ربك لبالمرصاد، كما يقال طريقك علي وممرك علي، لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجز. والسياق يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأمله، فإنه قاله مجيبا لإبليس الذي قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا طريق لي عليهم، فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير، وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم، فلا سلطان لك على عباد الذين هم على هذا الصراط لأنه صراط علي، ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط ولا الحوم حول ساحته، فإنه محروس محفوظ بالله، فلا يصل عدو الله إلى أهله. فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل، ولينظر إلى هذا المعنى ويوازن بينه وبين القولين الآخرين أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف. وأما تشبيه الكسائي له بقوله إن ربك لبالمرصاد، فلا يخفى الفرق بينهما سياقا ودلالة فتأمله، ولا يقال في التهديد هذا صراط مستقيم علي لمن لا يسلكه، وليست سبيل المهدد مستقيمة فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم، وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله، فلا يستقيم هذا القول البتة. وأما من فسره بالوجوه،
طبعا مثل هذا عفوا هو يقصد الرجوع، لا يقصد أنهم يسلكون الصراط، من فسره بهذا. وقول الكسائي وهو مسبوق إلى هذا بأن إن ربك بالمرصاد، أن هذا نظير له، يعني أنه من قبيل الوعيد، إن ربك لبالمرصاد بالرصد، والرصد إنما يكون في الأصل على الطريق، فهو يقول طريقكم علي، فأين تذهبون، أين تفرون، كيف تتخلصون، هذا مرادهم بهذا القول. ولهم فلا شك أنهم غير سالكين للصراط، لكن التعبير في مثل هذا الموضع بقول هذا صراط علي مستقيم، فإن نظائره في القرآن، يعني إذا ذكر الصراط في القرآن صراط المستقيم، فهو الطريق الذي يسلكه أولياؤه، وهو الطريق التي رسمها الله عز وجل لعباده، ولهذا أضافه إلى نفسه فقال صراط الله، يعني هو الذي رسمها وشرعها وأمر بسلوكها، وأضافها إلى أهل الإيمان، قال صراط الذين أنعمت عليهم، باعتبار أنهم هم السالكون. الشيء يضاف تارة إلى سالكه، وتارة إلى من يملك ذلك، كما يقال، كما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن، مع أن البيوت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقال لا تخرجوهن من بيوتهن، ضاف البيوت إليهن مع أنها للزوج، باعتبار أنها هي المنتفعة بها، هي الساكنة لها، فأضافها إليها. فالمقصود أن الصراط المستقيم، هذا استعمال هذه اللفظة أو هذا الاسم في القرآن، يقال الطريق التي رسمها الله عز وجل لعباده من أجل سلوكها. نعم، ولذلك فإن هذا مرجح القول الآخر بأن المقصود قال هذا صراط علي مستقيم، يعني أن على الله بيانه ومراعاته. نعم.
وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله تعالى عنه يقول: وهما نظير قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، قال: فهذه مواضع في القرآن في هذا المعنى. قلت: وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة والليل إذا يغشى إلا معنى الوجوب إلا علي بيان الهدى من الضلال، ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى إلا هذا المعنى كالبغوي، وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة، وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة النحل، واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث.
كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا هديناه، والسبيل هنا على المعنيين، هديناه السبيل، سبيل الحق والهدى والرشاد، الصراط المستقيم. نعم، إما شاكرا وإما كفورا. نعم، انتهى كلام القيمة. تفضل.
وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا أي الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين، استثناء منقطع. وقد أورد ابن جرير هاهنا عن يزيد بن قصيط قال: عن يزيد بن قصيط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم، فإذا أراد النبي أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له، ثم سأله ما بدا له، فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدو الله، يعني إبليس، حتى جلس بينه وبين القبلة، فقال النبي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال عدو الله: أرأيت الذي تعوذ منه؟ فهو. فقال النبي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فردد ذلك 3 مرات فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني.
يعني هو هنا يقول أرأيت هذا الذي تتعوذ منه فهو هو، ماذا يقصد به هو هو؟ هو عبر بضمير المتكلم أصلا، لكن تأدبا حتى لا يضيف القارئ هذا إلى نفسه أو الناقل أو الراوي، تأدبا قال هو هو، كما في قصة عبد المطلب لما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، ماذا قال في الآخر؟ قال هو على ملة عبد المطلب هو، والأصل أنه قاله بضمير المتكلم، لكن لا يحسن بالإنسان أن ينسب إلى نفسه شيئا قبيحا مثل هذا. كانوا يتنزهون ويتأدبون في العبارة ويتكلمون بكلام مثل هذا يأتون بضمير الغائب هو هو، والأصل أنه عبر بضمير المتكلم، يعني يقول له بأن الذي تستعيذ منه حاضر عندك، قد حضر الشيطان يعني. لكن مثل هذه الرواية على كل حال، هذا مثل هذا يكون في الغالب مأخوذ عن بني إسرائيل. نعم.
فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني، فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم 2 مرات، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه، فقال النبي إن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال عدو الله قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي ويقول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله صدقت بهذا تنجو مني. فقال النبي أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم، قال آخذه عند الغضب والهوى.
يعني الآن إبليس الإنسان يقع في المعصية ثم يدرك أن ذلك من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يعني إخوان من؟ إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يمدونهم أي أن الشياطين تمدهم في الغي فيزدادون غيا وضلالا وإعراضا عن الله عز وجل. فهنا بما تغلب ابن آدم 2، يعني المؤمن لا يلدغ من جحر واحد 2، ومع ذلك إبليس يوقعه 1 بعد 1 بعد 1 في معصية الله تبارك وتعالى، كيف يكون هذا؟ ويقولون بأن إبليس جاء إلى آدم عليه الصلاة والسلام حينما حملت حواء، قبل ذلك جاءه وأخرجه من الجنة، حينما حملت حواء جاءه، وكما في آية الأعراف قد سبق الكلام عليها في قوله فلما جعل له شركاء، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. فذهب كثير من السلف من الصحابة فمن بعدهم في تفسير الآية إلى أن ذلك في تسمية الولد، ولد آدم قال سمياه عبد الحارث، ولكن مثل هذا كما ذكرنا سابقا لا يثبت ولا يعول عليه، ولا يظن هذا بأهل الإيمان فضلا عن نبي كريم وهو آدم صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن مثل هذا هو من قبيل الإسرائيليات، وحتى لو كان، لو قلنا بأن ذلك يمكن أن يكون قد أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من قبيل المرسل وهو من أنواع الضعيف. نعم.
قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، كما قال عن القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم أخبر أن لجهنم 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها، وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر عمله ومنازلهم بأعمالهم. فذلك قوله لكل باب منهم جزء مقسوم.
يعني بعض أهل العلم يفسر ذلك باعتبار الطبقات، كل طبقة لطائفة، أعلى طبقة من النار هي للعصاة من المؤمنين من الموحدين، وهذه هي التي قالوا بأنها يخرجون منها وهي تفنى، عند يعني بعض من فسر يعني بعض النصوص الواردة في هذا المعنى وقد سبق الكلام عليها، قالوا طبقة أهل الإيمان. وبغض النظر عن هذا، على كل حال وهناك طبقات أخرى، طبقات لليهود، طبقة للنصارى، قالوا هناك طبقة للمجوس، طبقة للمشركين، طبقة آخر طبقة للمنافقين، فلها سبعة أبواب، كل باب لطبقة من هذه الطبقات. هذا قاله طوائف من السلف فمن بعدهم، ومثل هذا لا يجزم به، أن المقصود هنا بالأبواب أنها أبواب الطبقات، قد يكون هذا، نعم، وقد يكون المراد غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات، مسلم عليكم آمنين.
هنا الحافظ رحمه الله كعادته في كثير من المواضع يجمع بين المعاني التي قالها السلف، هنا جمع بين المعنيين، السلف فسروا قوله ادخلوها بسلام، بعضهم قال ادخلوها حال كونكم مسلما عليكم. من الذي يسلم عليهم؟ سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، وتسلم عليهم أيضا الملائكة. نعم، ادخلوها بسلام، وكذلك يحيي بعضهم بعضا بالسلام. والمعنى الثاني ادخلوها بسلام، قال أي سالمين من الآفات، وهذا معنى من معاني السلام، السلامة من الآفات والعيوب والنقائص، ولهذا من أسماء الله عز وجل السلام، ملك القدوس السلام، أي السالم من كل عيب وآفة ونقص. فهنا إذا ألقيت على أحد السلام قلت السلام عليك، فهذا السلام اسم من أسماء الله عز وجل، يتضمن السلام من كل عيب ونقص، وفيه أيضا تأمين لهذا المسلم عليه، فهو بمعنى الأمن، أنه لا يصل إليه مكروه من قبلك، وفيه أيضا دعاء له بالسلامة. كل هذه المعاني داخلة في إذا قلت للإنسان السلام عليكم، كل ذلك يدخل فيه. فهنا ادخلوها بسلام، هذه العبارة المختصرة التي ترون أي سالمين من الآفات مسلم عليكم، جمع فيها بين القولين، وهذه مزية على كل حال لمثل هذا الكتاب وللكتب التي تحرر فيها العبارة ويجمع فيها بين أقوال السلف رضي الله عنهم. نعم.
آمنين أي من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء.
نعم، لاحظ هنا أيضا الأمن فسره بهذه المعاني، فكونهم آمنين خلوها بسلام آمنين. الأمن يكون بمعنى أنه لا تنتابهم فيها المخاوف، لا يحصل لهم فزع كما يفزع غيرهم، فأهل النار يعيشون في فزع دائم، خوف لا ينقطع، وفي أهوال وأوجال لا طاقة لهم بها. والمعنى ومن المعاني الداخلة في قوله آمنين يعني أنهم يأمنون فيها من الموت ومن الإخراج. فهم والإنسان إذا كان في مكان يتنعم فيه ويلتذ فيه فإنه يتنغص إذا علم أنه سيفارقه ينتقل عنه، أو أن الموت سيهجم عليه، نعم، أو إذا كانت تنتابه المخاوف فتتعطل لذاته وتتلاشى وتنقشع. ولذلك الإنسان إذا كان في خوف شديد أو في غم وهم أو حزن شديد، نعم، فإنه لا يجد لذة للطعام الذي يأكله، يعني يأكل ألذ الطعام كأنه يأكل بلاستيك أو حصى أو أشياء لا طعم لها، يحاول مضغها ولا يستطيع، لربما تتوقف. نعم، إذا كان في خوف شديد أو غم وهم. وهكذا جميع اللذات. ولذلك الدراسات التي يعني تنشر هنا وهناك وكذا يذكرون حتى في حال الناس الذين عندهم يعني اكتئاب أو عندهم كذا، أنه يعني يكون ذلك سببا لتعطل جوانب عندهم فيما يتعلق بحقوق الزوجات من المعاشرة مثلا، لأنه لا يجد إقبالا إطلاقا على هذا، وهذا مشاهد من هؤلاء اللي يعانون من المشكلات أو يشعر بخوف. فالخائف لا يجد نفسه تقبل على شيء من لذاته، وإنما همه هو أن يؤمن نفسه، ثم بعد ذلك يتفرغ لما تطلبه هذه النفس من المطالب الأخرى. فهنا ذكر الأمن، لأن الإنسان إذا شعر بأنه أو تذكر سيفارق أو كان خائفا فإنه لا يتنعم، لا يتنعم. هو الموت نغص الموت، هو الموت ليس كالموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. فمهما كان الإنسان في لذة وحبور إذا تذكر ما سيفارق فإنه تتنغص عليه لذته ويتكدر عليه عيشه. ولهذا ذكر الله عز وجل في الجنة، في نعيم الجنة، ذكر الأمن، وذكر أيضا الخلود، الخلود فيها، وذكر في بعض المواضع الإذن، فالشيء المأذون فيه غير الذي يأخذه الإنسان مسارقة أو بغير رضا صاحبه. ولهذا ذكر الله عز وجل فيه الرضا أيضا في مواضع أخرى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا لا شك أنه كمال النعيم. نعم.
وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. روى القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن، حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل، ثم قرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل، هكذا في هذه الرواية. والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف، ولكن هذا موافق لما في الصحيح من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
هذا هو المعتمد، وليس ذلك بموافق لما قبله من الأثر عن أبي أمامة رضي الله عنه على ضعفه، ضعف هذا الأثر. فذاك يقول بأن ذاك الأثر يقول بأنهم يحصل لهم التنقية بعد دخول الجنة، ولكن هذا الحديث الصحيح يدل على أنهم ينقون فيها، ينقون قبل دخولها، فالجنة لا يدخلها إلا طيب، هي دار طيبة لا يدخلها إلا الطيب من الناس. ولذلك فإن الله يمحص أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ليس معنى ذلك أنه يخلد في النار، وإنما المقصود أنه ينقى بالعذاب ويطهر حتى يذهب ذلك منه فيدخل الجنة وهو سالم من هذه الآفات. فمن لم ينقى بكير الإيمان في الدنيا، عفوا، من لم ينقى بالإيمان والتزكية في الدنيا فإنه ينقى بكير النار يوم القيامة، إلا من لطف الله به ورحمه. فهذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل هنا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، هو أيضا مكمل للنعيم السابق، يعني يكون لهم الأمن ويدخلونها بسلام ولهم الخلود، والله يكتب عليهم رضوانه، هذه مع ذهاب الغل، لأن وجود الغل منغص للنعيم. تجد الرجل لربما كان في غاية المتع وفي محل لربما هو محل بهجة، وفي يعيش في 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 أفضل الأماكن، ولكن إذا كان قلبه يحمل الغل فإنه يعذب بهذا الغل، يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه حياته ولذاته. فإذا تذكر من يحمل عليه الضغينة فإن قلبه ينعصر ويفارقه النوم ويشعر بالأسى فمن كمال النعيم أن لا يوجد في قلب الإنسان غل، فأهل الجنة ينقيهم الله عز وجل من ذلك، فلا يكون فيها غل ولا حسد ولا شحناء. ويؤخذ من هذا أن صاحب الغل، الإنسان الذي يحمل الغل في قلبه على الناس، أن هذا الإنسان يعذب بهذا الغل، صلى الله عليه وسلم، هو عذاب في الدنيا قبل الآخرة، مع أن الذي يحمل عليه هذا الغل لربما يكون ساهيا لاهيا، لا يضره هذا الغل شيئا، بل قد لا يشعر به أصلا، وإنما الذي يتعذب بالغل ويجد ألمه وحسراته هو صاحب الغل الذي يحمله في قلبه، فهو يتنقل معه حيث ذهب ويكدر عليه عيشه ويشوش عليه فكره، نسأل الله العافية، ولا يجد لذة للعبادة. القلب إذا شغل بهذا الغل فرقه وبدده فأظلم القلب، نعم، ولربما يعني ساءت تصرفاته وأعماله بسبب ذلك. والموفق من وفقه الله عز وجل حتى ينزع. وين أثر أبي أمامة قصدك؟ الأثر السابق تقصد؟ الأثر السابق عن أبي أمامة ينزع منه مثل السبع، إذن هو يقصد رواية أخرى في الأثر. لا 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 لا, لا. رواية أخرى، ها؟ هذه رواية أخرى، هنا قال روى القاسم عن أبي أمامة قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والبغائن. هذا صريح وليست، لكن هذه رواية ثانية أن يدخل لا يدخل الجنة حتى ينزع، هذه اللي توافق. فالتعليق على هذه ها؟ هكذا إيه هكذا يكون الكلام مستقيما. فالحذف رواية سنيد بهذا الاعتبار يكون خللا في الاختصار، فهذا لابد من الإشارة إليه. الذي يوافق ما في الصحيح ورواية سنيد بن داود المصيصي هذه، وليست الرواية هنا رواية القاسم التي ذكرها ابن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة. طيب تفضل.
وقوله لا يمسهم فيها نصب يعني المشقة والأذى، كما جاء في الصحيحين أن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقوله وما هم منها بمخرجين، كما جاء في الحديث يقال يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. وقال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أي أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم. وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف.
نعم، على كل حال هذه المواضع المذكورة هنا وفي الحديث نعم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إذا جمعتها نعم فإن مجموع ذلك يحصل منه كمال النعيم، بخلاف هذه الدنيا ففيها المخاوف وفيها النصب والتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد يدخل إليها باكيا ويخرج منها مبكيا عليه، وفيها أيضا ألوان الشقاء والعناء وما يقع في قلب الإنسان من الغل وأمور كثيرة تنغص عليه لذته وسرورة، ثم بعد ذلك الموت يأتي ويأخذه. نعم والله المستعان. يكفي هذا. عندكم سؤال يقول هل المقصود من قوله تعالى وأتاكم من كل ما سألتموه أي كل ما يدعو به الإنسان يستجاب له؟ وأتاكم من كل ما سألتموه، بعض أهل العلم فسر من هذه أنها تبعضية، آتاكم من كل ما سألتموه شيئا. وعلى كل حال هذه الآية لا تدل على أن الإنسان يعطى كل ما سأل أو كل ما طلب أو كل ما أراد، وإنما آتاكم من كل ما سألتموه، الله يمتن على عباده فأعطاهم الله عز وجل ما يحتاجون إليه لإقامة معايشهم وبقائهم في هذه الحياة، امتن عليهم بأنواع النعم من المآكل والمشارب واللباس والأثاث والرياش ونحو ذلك من ألوان النعم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقوله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وذلك المراد به يعني يفهم على ضوء الآيات الأخرى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيدها بقيدين مع أنه أطلقها في آية هود عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فمن أراد الله إعطاءه بما شاء من العطاء، وليس كل طالب لها يعطى مطلوبه. في قوله تعالى أصلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بعضهم يقول أن أو بمعنى الواو أي ويزيدون. هل هذا بعضهم قال هي أو حرف تأتي بمعنى العطف، ويمكن أن تكون بمعنى الواو، تأتي أحيانا بمعنى الواو، وبعضهم يفسر ذلك بالإضراب، سلناه إلى 100,000 بل يزيدون، وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا قيل بأنها أو هنا بمعنى شك أو يزيدون، فهذا يفسر بما ذكرنا سابقا من أن ذلك خرج بحسب نظر المخاطبين، أو يزيدون بحيث أن الناظر إليهم يقول إن هؤلاء 100,000 أو أكثر، لكن الله لا يخفى عليه شيء، لكن يأتي الخطاب نعم مراعا فيه حال السامع، كما ذكرنا في نظائره قوله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى إذا فسرت لعل بالترجي، فالله لا يترجى. نعم أي نعم. كل رنة مثل صوت المعازف ومثل صوت النائحة، كل رنة منكرة، كل صوت منكر. نعم كيف هو هذا؟ بعضهم فسر هذا بالقسم، من الباء حرف قسم، بما أغويتني أي بإغوائك لي، أقسم بإغوائك لي، ولكن الأحسن من هذا والله أعلم أن يفسر تفسر الباء هنا أنها للسببية، أي بسبب إغوائك لي نعم لأغوينهم أجمعين. والذين فسروه بالقسم نظروا إلى اللام، نعم قالوا هذه تدل على القسم، ولكن هذه اللام اللام الداخلة على جواب القسم نعم لا يلزم منها أن يفسر الباء أنها حرف قسم، وإنما مثل هذا القسم الذي لا يكون من قبيل الصريح يكون حذف فيه فعل القسم مع حرف القسم مع المقسم به، وإنما دل على القسم دليل آخر وهو اللام مثلا، فبما أغويتني يعني بسبب إغوائك لي والله لأغوينهم أجمعين. آه. وهنا قال يحتمل مثل هذه الأشياء يكتب عليها ملاحظة في المختصر. نعم في شيء آخر. نعم لا هنا يريد أن يفرق بين الضلالة والغواية، فيقول الغواية ما كان عن قصد وعلم، والضلال ما كان من غير علم. والله عز وجل يقول عن آدم صلى الله عليه وسلم بأنه عصى ربه قال فغوى، فالذي يعصي الله عز وجل لا شك أنه يكون بذلك غاويا إذا كان يعلم، بخلاف من وقع في ذلك جهلا منه فهو بحسب حاله قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور، يعني من وقع بسبب الجهل، أما من وقع عن قصد وإرادة وعلم فإنه يكون غاويا بهذا بحسب معصيته. اللهم صل على محمد.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com